توبة السفاح. هكذا كان يلقب لكثرة جرائمه التي لم تقف عند حد، فقد كان مضرب المثل في الجريمة والإرهاب، الكل يرهبه ويخافه. كان الناس يقولون: لو استقام العصاة والمجرمون كلهم ما استقام فلان، يعنونه فسبحان من بيده قلوب العباد. من كان يصدق أن مثل هذا القلب القاسي سيلين في يوم من الأيام؟ لكنها إرادة الله عز وجل ومشيئته. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقد روى قصته كاملة يوم أن هداه الله، فإذا فيها أمور عظام تقشعر منها الأبدان وتمتعض لهولها القلوب. قال: عفى الله عنا وعنه، توفي والدي قبل أن أتم 9 من عمري، وكنت أكبر أولاد، فانتقلت أمي إلى بيت أبيها جدي لأمي، أما أنا فاستقر بي المقام عند أعمامي، وفي بيت جدي لأبي كنت بينهم كاللقيط الذي لا يعرف نسبه، أو كاليتيم على مائدة اللئام، بل لقد كنت كذلك، وكأنهم لم يسمعوا قول الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر. وليت الأمر اقتصر على ذلك، بل كانت التهم دائما توجه إلي بالسرقة والفساد وغير ذلك، في الوقت الذي كنت فيه في أشد الحاجة إلى العطف والحنان واليد الرحيمة المشفقة. كنت أرى الآباء وهم يقبلون أبناءهم ويلاعبونهم ويشترون لهم الحلوى واللعب والثياب الجديدة، أما أنا فتدمع عيني ويتقطع قلبي ألما وحسرة. أصبحت أكره كل من حولي، أنتظر اللحظة السانحة لأنتقم من الجميع. وحين بلغت 15 بدأت التمرد، تلفت يمينا وشمالا فلم أجد إلا رفقاء السوء، فانخرطت معهم في غيهم، وتعلمت منهم التدخين والسهر إلى أوقات متأخرة. وعلم عمي أنني أصبحت مدخنا، فضربني دون مفاهمة وطردني من البيت، وكأنه ينتظر هذه اللحظة. فلجأت إلى بيت جدي لأمي حيث تقيم والدتي، ولم تكن والدتي مع إخوتها في بيت جدي أحسن حالا مني، فقد كانوا يعاملونها هي الأخرى كالخادمة في البيت، فهي التي تطبخ وتنظف وتغسل ولا أنسى مرة أنني دخلت عليها وأنا في أوج انحرافي وهي تبكي ألما وتقول: يا بني اعقل وعد إلى رشدك وابحث لك عن وظيفة تنقذني بها من هذا العذاب. فلم أكن ألقي لها بالا، وعملت مع أخوالي في الزراعة والحرث تحت الضرب والتهديد، فضاقت بي الدنيا، فاقترضت من والدتي بعض المال فاشتريت به سيارة، وتوظفت في إحدى الشركات، فتعرفت على رفقاء جدد عرفوني على المخدرات وأنواع أخرى من الشرور. فلما علمت والدتي أصابها الهم والحزن والمرض، وفزعت إلى عمي وخالي لنصحي وإنقاذي قبل فوات الأوان، لكنهم انهالوا علي ضربا، وما هكذا تكون النصيحة، فلم أزدد إلا بعدا وتمردا وتماديا في الانحراف. وعرفت طريق الهروب من البيت، فكنت أقضي وقتي كله مع رفقاء السوء، ولم أعد أفرق بين الحلال والحرام. أما العقوق وقسوة القلب فقد بلغت فيها حدا لا يوصف. وأذكر مرة أنني دخلت على والدتي وهي تبكي وقد أعياها المرض وشحب وجهها، وكنت على موعد مع جريمة نكراء من جرائم معتادة، فشتمتها وقذفتها بكلام جارح جدا وخرجت وكأن شيئا لم يكن. أسأل الله عز وجل أن يعفو عني بمنه وكرمه. فلك الله يا أم الحبيب، ما ذنبك وقد ربيتني وأنفقت علي؟ وربما كانت هدايتي بسبب دعوة صالحة في جوف الليل خرجت من قلبك الطاهر. قتل الإنسان ما أكفره، أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط دهشته هوى، فتدحرش القلب المخضب إذ عثر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف بني، لا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. واشتهرت بالغناء، اشتهرت بالغناء والعزف على العود، وكان صوتي جميلا، ثم بالتفحيط وما يصاحبه من أمور لا تخفى على الكثيرين، حتى أطلق علي لقب السفاح لكثرة الجرائم التي كنت أقوم بها. فكان لا يركب معي إلى الكبار الذين لا يخافون على أنفسهم، أما البقية فكانوا يلوذون بالفرار. ودخلت السجن مرات عديدة، فلما أراد الله هدايتي هيأ لذلك الأسباب. فقد كان لي صديق عزيز كنت أحبه كثيرا، فقد كان جميل الوجه بهي الطلعة، فلم تكن هذه المحبة في الله بل كانت مع الله. فسألت عنه يوما فقيل لي إنه أدخل المستشفى في العناية المركزة، وهو في حالة خطرة جدا من جراء حادث مروع. فانطلقت مسرعا لزيارته، فلما رأيته لم أكد أعرفه، فقد ذهب جماله وبهاؤه وصار منظره مخيفا مفزعا، فكنت كلما رأيته أبكي من هول ما أرى. فلم تمض أيام معدودة حتى قيل إنه مات، فبكيت يومين كاملين خوفا من الموت. فكان هذا الحدث فاتحة خير لي، وكنت عندما أتوضأ وأصلي أحس براحة نفسية عظيمة، وأتذكر الموت وسكراته وشدائده، فأعزم على التوبة إلى الله قبل حلول الأجل. وألقى الله في نفسي بغض المعاصي كلها، وحبب إلي الإيمان والعمل الصالح، فجمعت ما عندي من أشرطة الغناء والباطل، وذهبت إلى مكتب الدعوة فاستبدلتها بأشرطة إسلامية نافعة. أما والدتي الحبيبة فقد عدت إليها وأخذتها معي معززة مكرمة، وطلبت منها العفو والسماح، فبكت فرحا وسرورا وحمدت الله عز وجل على هدايتي، فما كانت تظن أن ذلك سيحدث في يوم من الأيام. ولكن هل تركني رفقاء السوء؟ كلا، بل كانوا يزورونني ويدعونني إلى الرجوع إلى ما كنت عليه في الماضي، ويقولون لي: لا توسوس، ارجع إلى الفن، أين العزف، أين الشهرة؟ وأخذوا يذكرونني بالعود والغناء والأمور التي أستحي من ذكرها، فأي ضلال أعظم من هذا الضلال. ومضت شهور، فغرني أحد السفهاء ودعاني إلى جلسة عود، فعزفت لأني كنت حديث عهد بالتزام، وبدأت أضعف شيئا فشيئا حتى عدت إلى سماع الغناء. وذات ليلة رأيت فيما يرى النائم أن ملك الموت قد هجم علي، فأخذت أذكر الله وأحاول النطق بالشهادة، فحلفت بالله إن أصبحت حيا أن أتوب إلى الله توبة نصوحا، ولا أنصح أحدا بمفردي لأن الأول قد غرني. فلما أصبح الصباح قمت بتحطيم جميع أشرطة الغناء، وعزمت على الاستقامة الحقة، وقد مضى على ذلك الآن 4 سنوات ولله الحمد والمنة. أما حالي بعد التوبة فإني أشعر الآن بسعادة لا يعلمها إلا الله، وقد أشرق وجهي بنور الطاعة وذهب سواده وظلمته، وأحبني من كان يبغضني أيام الغفلة. أما والدتي الحبيبة فقد شفيت من جميع الأمراض ولله الحمد. ومما زادني فرحا وسرورا وراحة ما أجابني به أحد العلماء حينما سألته عن ذنوب السابقة، فقال: إن الله قد وعد بتبديل سيئات التائبين حسنات، فلله الحمد والمنة الذي لم يجعل منيتي قبل توبتي. يا من يجيب المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم. هب لي بجودك ما أخطأت من جرم، يا من إليه أشار الخلق بالكرم، إن كان عفوك لم يسبق لمجترم، فمن يجود على العاصين بالنعم.